موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
موت الرب يسوع المسيح له المجد والاتحاد الأقنومي، وكيف يجب أن نفهمه فهما أرثوذكسيا.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. موت الرب يسوع المسيح له المجد والاتحاد الاقنومي، وكيف يجب ان نفهمه فهما ارثوذكسيا. ولكن قبل ذلك يجب ان يكون لدينا وعي بان نكون على تواصل مع الحياه الليتورجيه والممارسة الكنسية، وأن يكون لدينا الوعي بأننا نقترب من سر المحبة الإلهية لكي نزداد في حياة الشركة. نرجع في الأول إلى أشعياء 53. كويس؟ أشعياء 53 يجب أن لا تؤخذ، ما دي بقى المشكلة الكبيرة اللي موجودة عندنا في منهج شرح الكتاب المقدس. نحن لا نأخذ نص من العهد القديم نشرح به أي شيء في العهد الجديد، بدليل تجد إن أشعياء 53 لم يقتبس كله، وإنما اقتبست بعض أجزاء منه في سفر الأعمال في قراءة الخصي الذي رافقه فيلبس، وفي بعض الكلمات من أشعياء، ولم تؤخذ كل العبارات الموجودة في النبوة. ولو عدت إلى نص أشعياء 53 في النص القبطي لوجدت مختلف تماما عن النص العربي في الترجمة البيروتية. وأنا الحقيقة كان عندي دراسة وطلبت من الإخوة في موقع الدراسات أنهم يفيدوني بالرأي بأن الكنيسة القبطية مع الكنائس الأخرى الأرثوذكسية تأخذ بأشعياء 53 كما ورد في الترجمة السبعينية، وهي الترجمة الموجودة في القطمارس القبطي وفي قطمارس الكنيسة اليونانية وفي الترجمة اللي احنا بنسميها البشيطة، اللي هي البسيطة يعني، اللي هي ترجمة الكنيسة السريانية، وهي تختلف عن النص العبراني اللي بنسميه النص الماسوريتك، لأن نص الترجمة السبعينية أقدم بكثير من النص العبراني، لأن ما لدينا من مخطوطات في الترجمة السبعينية أقدم من المخطوطات العبرانية للعهد القديم، عشان كده بناخد من السبعينية. ليه؟ لأن اليهود في الإسكندرية فهموا أشعياء 53 بطريقة مختلفة تماما عن اليهود في أورشليم وفي فلسطين. يهود الشتات، انا كلمت الاخوة فقالوا لي بلاش، لان الكلام ده لسه بدري عليه ومستوى الفهم في الكنيسة عندنا لم ينضج، وبلاش الكلام ده. لكن خليني اخد بالترجمة البيروتية كما هي، دون ان ادخل في الفرق بين النص الماسوريتك ونص الترجمة السبعينية، لأن الكلام ده الحقيقة يجب أن يكون مكتوب علشان القارئ يقرأ ويفكر على ماله. الكلام المسموع يا إخوة كلام خطير جدا، لأنه لا يتيح للسامع فرصة التفكير. يعني قيل إن الإمام الخميني هدم إمبراطورية شاه إيران بأشرطة الكاسيت، ولذلك تجدوا حضراتكم يعني إن ما ثبت زعامة الأنبا شنودة هو الكلام المسموع مش الكلام المكتوب. الكلام المكتوب لو تقعد تقراه تلاقي كلام ليس له قيمة فكرية بالمرة، إنما الكلام المسموع هو الكلام اللي عمل الزعامة. علينا، إيه هو الموضوع الغايب من فكر الإخوة الإنجليين؟ غايب حاجتين. الحاجة الأولى لما نقول الرب وضع عليه اسم جميعنا، مش معناها إن في مخزن في الأسام والخطايا والرب شالها وحطها على إنسان. وضع الاسم عبرانيا، ما في كل لغة من لغات الأرض لها مصطلحات، ووضع الاسم مش معناه انتقال. أصل الاسم مواجه جسم مادي يمكن أن ينقل من آخر إلى آخر. يعني من الأخطاء الشنيعة اللي ورثناها من ماكنتوش إن اليهودي لما بيحط إيده على الذبيحة تنتقل الخطية من الخاطئ إلى الذبيحة. هذا الكلام غير معروف في كافة المصادر اليهودية القديمة والحديثة، وعلماء اليهود اللي شرح سفر اللاويين ما قالوش الكلام ده. ده قالوا اليهودي بيحط إيده على الذبيحة لكي يؤكد أنه قدم شيئا إلى الله. فيش خطيئة بتنتقل، خطيئة يمكن نقلها من إنسان لحيوان. ده يعني اللي بيقول هذا الكلام بيبقى دخل في تفسير خرافي لموضوع الخطيئة. الخطيئة في الوجدان وفي الضمير من جوه لا يمكن أن تنتقل من إنسان إلى آخر. تنتقل من إنسان لآخر إذا أنا تشبهت بالإنسان الخاطئ، يعني مارست نفس الشيء وعملته. يعني واحد بيسرق وشفته بيسرق، فأنا وأنا بتفرج على السرقة علمني إزاي أفتح قفل، إزاي أكسر باب، إزاي أفتح خزنة، فانتقلت الخطيئة بالممارسة. إنما إن الخطيئة تنتقل من آخر إلى آخر دون ممارسة، هذا شعوذة وفكر دجل لا يجب أن يقال باسم العقيدة المسيحية. فإذن ما هو المقصود عبرانيا بكلمة وضع عليه الاسم؟ وضع عليه الاسم اللي هو حكم الموت. وأنا في الحقيقة في غاية الدهشة، مندهش جدا إن إحنا بنعامل الخطية والموت كموضوعين مستقلين، بينما في الرؤية في رمية 5:12 لحد آخر أصحاح 5 الخطية والموت معا في علاقة عضوية واحدة، إذا قتلت أحدهما قتلت الآخر. يعني الرسول بولس في آخر كلامه في شرح الخطية والموت بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وذاك من الكلام وبالخطية الموت، فأصبح هنا الموضوع الخطير اللي بيهدد الحياة الإنسانية هو وحدانية الخطية والموت. فإذا قتلت الموت قتلت الخطية، وإذا قتلت الخطية قتلت الموت. فالرب وضع عليه اسم جميعنا بمعنى أنه سمح له أن يموت وأراد له أن يموت. ولذلك قل رسول بولس في آخر رومية 5 وكما ملكت الخطيئة بالموت. خد لبالك إن في ملك، ويقصد كلمة ملك كلمة في اليوناني حتى في العربي واضحة، في ملك للخطيئة قاعد على عرش اسمه الموت. حطم هذا العرش ينتهي ملك الخطية، لأن سيادة الموت على البشر قد أبيدت بإيه؟ بموت المسيح. طبعا أنا لما بقول إن المسيح مات كخاطي، أنا هنا بعارض أقوال كثيرة جدا، أولها على لسان الرب يسوع: من منكم يبكتني على خطيه؟ فإن الآب الصالح المحبوب يحسب ابنه الوحيد الذي لم يخطئ يحسبه خاطئ على الصليب ويعامله كخاطئ. ده معناها فقدان محبة الآب للابن، ودي خطيرة، لأن إذا كان الآب يفقد محبته للابن فلا يكون لنا نحن المسيحيين المؤمنين بمحبة الله الآب رجاء، يعني أنا كمان ممكن أفقد محبة الآب. ودي أنا آسف أقول هذا الكلام، دي هذا التفسير يعني ينزع عن الأرثوذكسية، ينزع عنها، يخلعها تماما ما جاء في مجمع أفسس المسكوني الثالث 431، وهو الاتحاد الأقنومي في شخص الابن الإله المتجسد. إزاي يعني؟ إحنا بنقول هنا في تبادل للصفات، أصبح الجسد هو الجسد المحي، وأصبح الناسوت يعمل فيه اللاهوت، وأصبح اللاهوت يعمل خلال الناسوت، وأصبحت صفات اللاهوت هي صفات الناسوت. يعني في حلول متبادل بنسميها الكومينيكاتو ايديوماتوم، تبادل الصفات، يعني اللاهوت يقبل ان يكون محدودا بالجسد دون ان يفقد الوهيته ومجده، يعني يختبر اعماق الحياة الانسانية، والناسوت يقبل ان يقيم الموتى ويشفي المرضى ويلمس النعش فيقوم الميت ويضع اللعاب على الارض فيفتح عيني المولود اعمى ويعطي جسده للخلود والحياة الابدية. ولذلك التأكيد على الاتحاد الاقنومي في عظة القديس بطرس في يوم 50 ان جسد الرب لم يرى فسادا، في اقتباس من المزمور 16. فأنا ما أقدرش أقول كان في رسالة بطرس أنه قدوس وبلا شر قد انفصل عن الخطاة، كلام رسول بطرس، ما أقدرش أقول الكلام ده، أنه صار خاطي. خاطي خاطي يبقى معناها وقع تحت حكم الموت إلى الأبد، ولكن المسيح له المجد الإله الصالح قبل الموت في جسده لكي يبيد هذا الموت بقوة اللاهوت، مش بتنفيذ الحكم. تنفيذ الحكم لا يكفي لإبادة الموت، وإنما يدخل الموت إلى كيان الإنسان يسوع المسيح، فيموت يسوع كإنسان، ولكن هذا الإنسان متحد باللاهوت حي لا يموت، فيعطي اللاهوت عدم الفساد للجسد، فيقوم هذا الجسد من بين الأموات ويظهر في اليوم الثالث عديم الفساد، وينقل هذا الانتصار العجيب إلى الإنسانية في السرائر بالذات. ولذلك استطرادا للكلام، رمية 6 اللي هو أطول نص عن المعمودية في العهد الجديد، يذكر الرسول أننا نموت ونصلب وندفن ونقوم مع المسيح. ده من عندك من أول عدد واحد لعدد 8. طبعا هنا يصبح الصليب وموت الرب يسوع ليس حدثا تاريخيا حدث على الجلجسة فقط، ولكنه العمل الإلهي الذي بدأ على الجلجسة والذي يغير طبيعة كل إنسان يأتي إلى ينبوع الحياة في الصليب المحيي. عشان كده الكنيسة بتحط الصليب على ملابس الخدمة، على القربان، وفي تقدمة الحمل، وفي استدعاء الروح القدس، في كل صلواتنا علامة الصليب موجودة، لأن الصليب هنا مش علامة موت واحد خاطئ، الصليب علامة واحد مات لكي يبيد الموت، علامة الانتصار، ومش دفع ثمن. مفيش عبارة في العهد الجديد كله بتتكلم عن دفع الثمن. في نصين في كورنثوس الأولى أصحاح 6 أصحاح 7 عن الثمن، وفي النصين دول في الآيتين دول الرسول بولس بيقول قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. واشتريتم فعل مبني المجهول، ما بيقولش ان المسيح دفع ثمن. وبعدين ده في 7 اصحاح 6 بيقول ان اجسادنا هي هيكل الروح القدس، وان احنا اشترينا بثمن، فمجدوا الله في اجسادكم التي هي لله. يعني خلاص بقت بتاعت ربنا، ملك لله. فموضوع دفع الثمن ده موضوع تجاري يحط من عمل المحبة الإلهية العظمى التي استعلنت على الصليب. أرجع أقول لك في موضوع الاتحاد الأقنومي إن المسيح قبل الموت لكي يبيده، للتسبيحة اللي بتتقال في كل الكنائس الأرثوذكسية بالموت داس الموت، والذين في القبور شيء عجيب أنا معلوم بالحياة الأبدية، ونزل إلى الجحيم من قبل الصليب. يعني في تغيير كوني حتى، لأن المحور الأساسي في العهد الجديد مش الخطية، الموت، والمحور الأساسي في كتاب تجسد الكلمة هو استمرار للتعليم الرسولي الذي ذكره الرب يسوع المسيح، والذي أفاض الشرح فيه القديس بولس، والموت. الموت هو المشكلة مش الخطية. وإحنا يعني خلينا نتكلم كده على رواق، وأنا قلت الكلام ده قبل كده وأعيده من تاني عشان خاطر الإخوة يكونوا على وعي. الخطية التي للموت في رسالة القديس يوحنا الأصحاح 4 الخطية التي للموت ما هيش كلمة همرتية، اللي هي الكلمة الخاصة بالخطية، إنما هي كلمة أدكية، أي الخطية التي ترتكب ضد الإمبراطورية الرومانية، خطية العصيان، خطية التعدى على القانون الروماني التي لا تتهاون فيها الدولة الرومانية. عشان كده رسول يوحنا بيقول ما تصليش، لأن الصلاة مش هتجيب نتيجة. لأن القانون هو القانون. أما الخطية التي يطلب يوحنا الرسول أن نصلي لأجلها فهي الخطايا العادية، إنما خطية الخيانة العظمى أو خطية مقاومة السلطة الرومانية في زمن الرسول يوحنا اللي هي كلمة أداكية. وترجع النص اليوناني تلاقي إن إحنا لما بنسيب الأصل اليوناني وبنتكلم من العربي بتكون النتيجة إن إحنا نوع في تفسير أعرض أداكية، خطية للموت، خطية عقوبتها في القانون الروماني الموت. ما فيش خطية عقوبتها في القانون في العهد الجديد الموت، لأن الموت رفع والموت أبيد، وإنما الكلام هنا على القانون الروماني. في الاتحاد الأقنومي يا إخوة اللي إحنا يعني ما اتكلمناش فيه إلا فيما ندر، وعلى ما أظن يعني وفي فترة الأسئلة أرجوكم يعني مدوني بالمعلومات، لم تصدر دراسات جيدة عربية عن التعليم الكريستولوجي للقديس كيروس الكبير. على الأقل رسائل القديس كيروس، لأن أعتقد يعني أن جميع الرسائل ترجمت للعربية. احنا كل رسائل القديس كيرلس حتى الشذرات القبطية نشرت ونشرت الجامعة الكاثوليكية من حوالي تقريبا 5 سنين، كلها اتنشرت في مجلدين، فأصبح لدينا المرجع اللي ممكن نتكلم عنه ومنه ولا يبقى لنا عذر. فإن كان في كتاب عن الكريستولوجي للقديس كيرلس الكبير قولوا لي علشان أرجع أراه وأشوف إيه اللي بيتقال عندنا في مصر. الاتحاد الأقنومي يا إخوة يهمني في إيه؟ يهمني في 4 نقاط أساسية لا يمكن التفريط فيها. يعني أنا يعجبني الكاهن القبطي بما فيه من صلابة، يقول لك وأعترف إلى النفس الأخير. أنا أجي عند الاتحاد الأقنومي وأقول وأعترف إلى النفس الأخير. ليه بقى؟ لأن دي قاعدة الخلاص، أعترف إلى النفس الأخير. النقطة الأولى إن الناسوت بدون اللاهوت لا يستطيع أن يفعل شيء، كما أن اللاهوت بدون الناسوت لا يستطيع أن يفعل شيء. فيجب أن أرى أعمال المسيح على أنها أعمال مزدوجة، أعمال إلهية تتم بطريقة إنسانية وأعمال إنسانية تتم بطريقة إلهية. وفي كلتا الحالتين المسيح واحد، يعني أعمال إلهية تتم بطريقة إنسانية زي المرأة اللي بتلمس هد الثوب، وزي المرأة الزانية في بيت سمعان الفريسي، وأعمال إلهية تتم بطريقة بشرية زي تحول الماء إلى خمر. في موضوع الخلاص، الموت خاص بالطبيعة الإنسانية، القيامة يا إخوة، القيامة وعدم الموت ليس من خصائص الطبيعة الإنسانية. الطبيعة الإنسانية بعد سقوط آدم وطرده من الفردوس لا علاقة بينها وبين القيامة أو عدم الموت أو الخلود. ده موضوع انتهى بالنسبة للإنسان. إنما الذي أتى بالقيامة واتى بالخلود والاتحاد الاقنومي. ناسوت المسيح ما امشي كده لوحده، وانما اقيم من بين الاموات بسبب الاتحاد الاقنومي وبسبب مسحه الروح القدس. وهذا ما يذكره الرسول بولس في الرسالة إلى روميا صح 8، لما بيقول إن الروح القدس الساكن في أجسادكم الميتة كما أقام هذا الروح يسوع سيقيم أجسادكم الميتة بروح القدوس، روميا 8:9. دي بتبين هنا إن القيامة هي أحد عطايا الابن في الروح، وبالتالي سكن الروح القدس في أجسادنا الميتة ليس لا علاقة بمواهب الروح القدس، وإنما لا علاقة بالمصير الآبدي للإنسان الموضوع الذي لو أضعناه فقد فرطنا تفريطا كاملا في القيامة وفي الخلود والحياة الأبدية. النقطة الثانية، الاتحاد الأقنومي، إن الناسوت يكتسب صفة الحياة من اللاهوت، ودي النقطة دي بالذات هي أساس التعميد والدهن بالميرون وأكل خبز الأفخارستية. الجسد المحي ليس جسدا محييا بالطبيعة، فيش جسد محي بالطبيعة، لا أنا جسدي محي ولا أنت جسدك محي، إنما الجسد محي نتيجة اتحاد اللاهوت بالناسوت. ولذلك الكلام اللي كان بيتقال نحن نأخذ الناسوت دون اللاهوت، نسوا تعبيرات الليتورجية الأسرار الإلهية غير المائتة السمائية. فما حدث على الصليب هو طرد الموت وسحقه وإبادته من ناسوت الرب يسوع. ولذلك أنا لو غاب عني هذا فقد ضاعت أسرار المعمودية والميرون والأفخارستية، ضيعتها بالجهل. نمرة ثلاثة، الاتحاد الأقنومي هو الذي يجعل الرب يسوع المسيح رأس الكنيسة ورأس الجسد الذي يغذي كل عضو في جسده بالحياة. فنحن نأخذ حياة جديدة من المسيح بسبب اتحاده بنا. فالمسيح يجمع أعضاء جسده ليس بقوة إنسانية وإنما بالقوة الإلهية التي أعطيت لجسده، والتي نتيجة مشاركتنا في هذا الجسد نصبح نحن أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه، كما يقول رسول بولس في أفسس 5. وبالتالي ننمو من الله ومن الرأس نموا ليس نموا بشريا، وإنما نموا متجها إلى الحياة الإلهية. وارجع اقرأ كولوسي أصحاح 2 من عدد 2 لحد الآخر، بالذات أصح 3 كمان من أول واحد لعدد 2 و3 و4، لأنكم قد قمتم وحياتكم مستترة في المسيح. شوف، فمتى أظهر المسيح حياتكم، المسيح حياتنا، فدي نقطة مهمة جدا. إن كنتم قد متم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس على يمين الأب، في اتحاد حياة، حياة الكنيسة التي يغذيها ألوهية الله الكلمة نتيجة اتحاده بجسده أي الكنيسة وبجسده الذي أخذه من القديسة مريم الذي هو الكنيسة أيضا. وجاء يعني المتنيح الله يسامحه قال لك نظرية الأجساد الثلاثة، إيه يا عم الهبل ده؟ قال لك جسد المسيح المتاخد من العذراء وجسد المسيح في الأفخارستية والكنيسة جسد المسيح. طيب يا سيدي بالتعبير المصري شكر الله سعيك وغفر الله ذنبك. طيب ما هو جسد المسيح اللي متاخد من العذراء بتقول انت عنه وانت بتصلي في القداس، شيء عجيب. وانت بتصلي في القداس ماسك الصينية في ايدك، ولما تيجي بتسلم الاباء الكهنة بتحط الحمل في ايد الاب الكاهن وبتقول ايه؟ بتقول ايه؟ هذا هو الجسد الوحي الذي اخذه، الذي ابنك الوحيد الذي اخذه من سيدتنا كلنا والدة الاله القديسة مريم وجعله واحدا مع لاهوته. فما فيش جسدين، يبقى على الاقل دلوقتي لحد دلوقتي ما عنديش جسدين، جسد المسيح اللي اتاخد من العذراء، جسد المسيح في الافخارستية هو جسد واحد، واعترف الاعتراف الحسن امام بلاطس البنطي واسلموا عنا على خشبة الصليب. خد بالك من الكلام ده، كلمة اسلموا عنا على خشبة الصليب بإرادته وحده عنا كلنا، دي بتبين لك ان الصليب هو اساس الافخارستية. دي مصيبة ربي، مصيبة انك انت يعني انا مرة قلت له في الانبا بشوي وهو بيحاكمني فزعل جدا مني، قلت له انت مش فاهم القداس اللي بتصليه، انت مش فاهم القداس اللي انت بتصليه. وطبعا منعت من التدريس لمدة سنة وهاجوا علي الخرس بتاعه في مقدمتهم طبعا المطران العلامة الكبير ويوميها بكى الانبا يؤنس المتنيح مطران طنطا. ايه ده؟ ايه يا رب ده؟ نقطة رابعة الأخيرة يا إخوة في الاتحاد الأقنومي، مش بس الأفخارستية، الأفخارستية دي هي العصب الحساس اللي كان بيزعج القديس كرولوس، بيقول له الأسطور إحنا مش بناخد جسد إنسان عادي، لأن إحنا بناخد جسد إنسان عادي ما ينفعناش بشيء، يبقى الأفخارستية بالنسبة لينا وليمة لحم ونحن بقى أكلين لحم البشر. لا أنا عارف أكلمك بقى على الجسد الثالث ده اللي اخترعه المتنيح الكنيسة. في عبارة القديس أغسطينوس، والعبارة دي موجودة عند بقى الكنيسة الشرقية، وكتب عنها المطران يوحنا زيزيولس كتاب جيد جدا اسمها الأفخارستية تصنع الكنيسة. ما هو هنا في شيء يا إخوة لازم ناخد بالنا منه كويس، وهو الكائن ماسك الحمل بعد التقديس، وهو لما بيترسم يعني أو بلاش وهو بيصلي القداس رافع الصينية بيقول أعترف لنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا ولنا بقسطنا يسوع المسيح. أي هو علينا لما بيجي بيناول بيقول إيه؟ جسد عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين. ما بيدكش حتة من الجسد، لأن جسد الرب يسوع المسيح لا ينقسم، لا ينقسم لأن التقسيم خاص بالموت، والقيامة انتصار على الموت، وإحنا القسمة بالطاس القبطي هي توزيع، توزيع نصيب المؤمنين، ونصيب كل مؤمن عندنا في الكنيسة هو جسد المسيح. لما احنا بنتناول جسد الرب نتحول من الصورة الآدمية. وهنا أصل المشكلة هنا إن إحنا نظن إن هذا التحول زي الكهرباء، الكهرباء تمشي فاللمبات كلها تولع. لهذا التحول تحول للنمو، حبة الخردل تصير شجرة، احنا بننمو، وفي هذا النمو نأكل ونتغذى بالجسد والدم لكي نصير مثل المسيح. او في القداس يقول لك ايه، نصير واحدا معه الى الانقضاء، يعني حتى النهاية. فنحن نتحد بالمسيح نصبح واحدا معه في عدم الموت، في محبتنا للآب، في انتظارنا للقيامة، لأن هو سبقنا متقدم عنا في كل شيء، احنا يعني منتظرين القيامة. وقد نكون نحن من البشر اللي هيكونوا أحياء إلى المجيء الثاني للدينونة ربما، ونحن مثله في علاقته مع الآب، ونحن مثله في علاقته مع الروح، ونحن مثله في أننا دخلنا في شركة المحبة الواحدة التي لا انقسام فيها. ودي بقى بتخلينا إيه، هي دي اللي بتخلينا جسد المسيح، فمفيش جسد ثالث. ان في حياة من يسوع المسيح رب المجد دخلت في حياتنا، اصبحنا واحد. فالاتحاد الاقليمي هو اساس الكنيسة. الاتحاد الاقليمي يمنعني من الكلام عن نظرية الاجساد الثلاثة، ده شيء مريع في الحقيقة. وصمت الأسقف عن التصدي لهذا الخطأ العقيدي هو صمت إما أنهم موافقين وإما أنهم خايفين، وكلا الموقفين مرفوضين تماما أرثوذكسيا. أنا ما أقدرش أقول أن الرب يسوع المسيح دفع الثمن على الصليب، لأن ده معناها ان انا اضع المسيح في مرتبة اقل من الاب، مفصول عن الاب. ولذلك كل ما يقال عن الصليب او عن الفداء او عن الكفارة، ويرى كلامي اللي بقوله في الرد على مطران دمياط، قبل ما افتح بقي بكلمة عن الصليب وعن موت الرب على الصليب، لازم اكون على وعي بأن إيماني بالثالوث هو الذي يملي علي كل ما أعرفه عن علاقة الآب والابن والروح، وكيف تؤسس هذه العلاقة الفهم الصحيح لموت الرب يسوع المسيح على الصليب. يعني يجب أن يكون إنسان ثالوثي، ترينيتيريان بيرسون. يعني أظن أن هذا الكلام يكفي، وأظن أن احنا من الضروري أن احنا نستعيد في واقع حياتنا الروحية ثلاث حاجات مهمة. أن الكلام على أن المسيح خاطي ودفع الثمن، ده ينهي علاقتنا بالمسيح المصلوب، ويخلي عمل الفادي عمل تم في التاريخ، وكل اللي انا اعرفه والتأمل العقل، بينما عمل الفادي هو عمل يتم في كل انسان على حده. وفي صراع الرب يسوع المسيح مع كل واحد منا، لكي يطهرنا ويحررنا ويفتدينا من سلطان الظلم. ينقل كل ما حققه على الصليب إلى كيان كل إنسان منا. وإحنا لو سيبنا الحتة دي تبقى الأرثوذكسية كسر ظهرها. وتبقى الحياة النسكية كمان يعني ملاش معنى. لأن الناسك بيدخل في بطاقة الخلاص والفداء لكي يتطهر ويصبح أيقونة للرب يسوع. النقطة الثانية إن إحنا لو قلنا إنه دفع الثمن وبقى خاطي والآب عقبه والآخر الكلام البطال اللي مش لازم يتقال، قلنا هذا الكلام دون أن ندري نفصل علاقة موت الرب يسوع المسيح بالروح القدس. أبونا متى المسكين في شرح رسالة العبرانيين أصحاح 9 عدد 13 و14 إن المسيح قدم ذاته لله الآب بالروح الأزلي واستعاد في هذا التعليم الإسكندري أن الروح الأزلي والروح القدس قدم نفسه بالروح القدس، لأن الذي صلب هو يسوع الممسوح بالروح، فصلب مسيحا لكي يدخل الروح في شركة الصليب. عشان كده أنت تيجي بتشم الصليب تقول باسم الآب اللي بعت الإب وباسم الإب اللي مات عني وعنك والروح. طب علاقة الروح؟ لأن الإبن قدم نفسه والروح. عبرانيين 9 13 14. النقطة الثالثة والأخيرة إن لو إحنا أخذنا هذا الكلام إن المسيح عمل كخاطي بننزع عن الآب الرحمة والمحبة وبنبعد الروح القدس عن تدبير الخلاص. ليه بنزع عن الآب الرحمة والمحبة؟ سبب بسيط. إن هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أصبحت غير موجود. ده الله بياخد حقه من ابنه. يعني كما لو كانت يعني واحد بياخد حقه يعني بيخلص طاره عملية صقر عملية إشباع للعنف. وأنا الحقيقة يعني محبش الكلام ده ومش عايز أستطرد في تحليله أكتر من كده. ده يخرج الله عن كونه الله. يعني كل اللي ممكن أقوله لك. طيب وضع عليه اسم جميعنا في الماضي أبسيط، والأسامي اللي تيجي في المستقبل دي يعني دي برضو دفع المسيح تماما على الصليب ولا لسه يدفعها ولا ايه الحكاية؟ ده بقى خرج الصليب عن كونه عمل دائم لفداء وتطهير الإنسان إلى قصة خرافية ليس لها علاقة بالواقع. حاجة حصلت من 2000 سنة. شوف بقى الخطايا اللي ارتكبت من 2000 سنة من ساعة من رب اتصال لحد النهاردة. يعني يكفي خطايا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. بلاش يا سيدي دي. يكفي حروب مصر مع إسرائيل من 48 ل 73. يكفي كل الكوارث اللي حلت بكنيسة القبطية. الناس اللي ماتت والناس اللي دمرت بيوتها واللي هجروا واللي انذبحوا واللي اتشتموا واللي اتحطوا في السجون بالباطل واللي اعتدي عليهم اعتداءات جنسية. يعني ايه ده؟ فالافعال دي اللي ارتكبت في الحاضر القريب جدا كان مدفوع ثمنها مقدما على الصليب. ده فكر خرافي يا إخوة، صحش يتقال. تتحول المسيحية إلى مسرحية هزلية لازم تتقال. الرب يسوع المسيح يغرس صليبه في قلوبنا كشريعة للسلوك وللمحبة والبذل، ويتعطف علينا ويرحمنا لأنه صالح ورحيم، ويحفظ لنا حياة وشهادة أم الشهداء كنيستنا العظيمة التي علمتنا أن نقول سوكتتي جوم في أسبوع الألام، وأن نتكلم عن الصليب المكرم وعن موت الرب المحيي، ليها الكلمات الخاصة بالانتصار وليس بالهزيمة أو بالثأر أو بالعقوبة وما إليه من مفردات خاصة بالحياة التجارية وخاصة بالمعاملات المادية الإقطاعية. للرب يسوع المسيح المجد والإكرام مع الآب ومع الروح الآن وإلى الأبد أمين.